الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. بعد أن انتهينا من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في صيام رمضان، انتقل رحمه الله تعالى لإراد أحاديث في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. الله سبحانه وتعالى جعل لكل الفرائض التي افترضها على عباده تطوعات يكمل بها النقص الذي يحصل في الفرض، فالصلوات لها تطوع، والزكاة لها تطوع، والصوم له تطوع، والحج له تطوع. يدل على ذلك حديث تميم الداري، وفي معناه حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له كاملة، وفي رواية تامة، فإن لم يكن أكملها، قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يعني مثل ما قيل في الصلاة يقال في بقية الأعمال. يعني أول ما يحاسب به العبد في يوم القيامة الصلاة، هذا يعني في حق الله سبحانه وتعالى. ثم وأما بالنسبة لحقوق الآدميين، فجاءت أحاديث بأن أول ما يحاسب به الدماء، لكن حقوق الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب به الناس العبيد هي الصلاة. فإن كانت صلاته تامة أداها على ما أوجب الله بشروطها وواجباتها وأركانها كتبت له صلاته كاملة، وإن كان ضيع قصر فيها، فإن الله من كرمه وإحسانه ورحمته بعباده يقول: انظروا، يقول للملائكة: هل لعبدي من تطوع، هل تجدون له تطوع؟ فإن وجدوا أكملوا صلاته، ثم بقية العبادات كذلك. إذا قصر في الزكاة ينظر هل له تطوعات، هل هو وفي المال كما جاء في الحديث حق غير الزكاة. وأيضا في الصوم، إذا كان نقص من صومه شيء، يعني قصر فيه، لم يؤده كما أوجب الله سبحانه وتعالى، فيه نقص، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: انظروا هل له من تطوع، صيام تطوع، فإن كان وجد له ذلك فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يكمل هذا النقص بهذا التطوع. ولذلك كانت الرواتب التابعة لبعض الفرائض، كل الفرائض. وأفضل ما تطوع به أو من أفضل ما تطوع به العبد الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون لا يدخل منه غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد غيرهم إذا انتهى الصائمون يغلق هذا الباب هذا خاص بهم لا يدخل منه إلا الصائمون. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك مرني بأمر آخذه عنك فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية لا عدل له. الصيام يعني من أفضل ما تطوع به الإنسان هو الصيام وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذا الصحابي الجليل أبي أمامة عندما سأله قال له مرني بعمل آخذه عنك قال عليك إلزم الصيام فإنه لا مثل له أو لا عدل له. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير حديث طويل وهذا جزء منه ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله يعني دلني قال الصوم جنة أي وقاية والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان في صاحبهما. هذا بعض ما ورد في فضل الصيام ويدخل فيه التطوع بل بعضه أقرب إلى أن يكون في التطوع. ثم قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. يعني عندنا الآن في الصوم الذي سيبينه المصنف صنفان صنف صوم التطوع الذي أمر به ورغب فيه وأيام نهي عن صومها كل ذلك سيبينه رحمه الله تعالى. وبدأ بصوم التطوع بيان الصوم التطوع المشروع فقال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. الحديث فيه تقديم وتأخير عما في صحيح مسلم ولعل الحافظ رحمه الله تعالى لما رأى أن الحديث أجزاء بدأ بالأفضل. فطبعا يوم صوم يوم عرفة أفضل من عاشوراء، وعاشوراء أفضل من يوم الاثنين، فكأنه نظر إلى هذا أو الله أعلم. لكن ترتيب الحديث في صحيح مسلم بدأ بالاثنين ثم بعرفة ثم بعاشوراء، والله تعالى أعلم. فعلى ترتيب المصنف سئل عن صيام يوم عرفة، فقال رحمه الله يعني هذا الترتيب، الحديث طويل ولكنه هو جاء بجزء منه وأيضا لم يأتي به على ترتيب صحيح مسلم. على كل حال، على حسب هذا الترتيب الحديث بدأ بفضل صوم يوم عرفة، فدل على فضل صوم يوم عرفة وأن صومه يكفر ذنوب سنتين، السنة الحاضرة التي هو فيها والسنة الماضية وهذا فضل عظيم. وخصه العلماء، جمهور العلماء بالصغائر، يعني التي تكفر هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة كالغيبة والنميمة والزنا والسرقة، فهذه لا بد من توبة، فلا الأعمال الصالحة لا تكفرها عند جمهور العلماء، لقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا، فجعل اجتناب الكبائر شرطا لتكفير الذنوب. والحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا دليل الجمهور على أن التي تكفر بالأعمال الصالحة، ومنها الصلوات، ومنها مثل هذا صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، كفر السنة الماضية، والوضوء أيضا ورد فيه تكفير الذنوب، وكل ما ورد فيه من تكفير الذنوب قال الجمهور وأهل العلم أن المقصود به هو الصغائر من الذنوب ولا يشمل الكبائر. وإن كان قال أيضا بعض العلماء وهم من محقق العلماء أيضا أنه يكفر حتى الذنوب الكبائر، لكن الدليل مع من يقول أنه لا يكفر إلا الصغائر. قد يسأل سائل، وهذا قد أجاب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا كان لم يصادف، يعني مثلا في عرفة كفرت ذنوبه، هو كفر ذنوب سنتين، إذا كفرت ذنوبه وما بقي عنده يعني ذنوب، لديه ذنوب، كيف هذا الصيام؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قد يخفف عنه من الكبائر، أو يزاد في رفعة الدرجات، فلا يضيع عند الله شيء، إما أن يخفف عنه من ذنوب الكبائر، وإما، وهذا اجتهاد من النووي رحمه الله تعالى، وإما أن يزاد ما يقابل هذا في حسناته، وكل ذلك خير، وكل ذلك يحتاج إليه الإنسان. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر يعني هو أقل من فضل أو أثر صيام يوم عرفة، أقل منه، لأن ذاك يكفر سنتين وهذا يكفر ذنوب سنة وكله خير. الإنسان في اليوم الواحد يحتاج إلى أعمال يكفر بها ما يذنب به في يومه بل في ساعته. فقال يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ثم قيل له أن اليهود يصومونه، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني كما في حديث ابن عباس لأصومن التاسع يعني مع العاشر، مخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة الكفار. فقال ابن عباس فلم تأتي السنة إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أو الأفضل أن يصوم الإنسان اليوم التاسع مع اليوم العاشر. يبقى إذا لم يتمكن إلا من صيام العاشر فالعلماء لهم فيه قولان، منهم من قال بل ثلاثة أقوال، منهم من قال يكره أن يفرد العاشر وحده، ومنهم من يقول بل يجوز، ومنهم من يقول إنما يكره إذا قصد إفراده، إذا تعمد إفراده. فلكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأفضل بلا شك أن يصوم معه التاسع، لكن لو صام العاشر يرجى له خير كما قاله بعض أهل العلم، ولعل هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. ثم قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن نشير في مسألة صيام يوم الاثنين أيضا يوم الخميس ورد فيه حديث، يعني ضم إليه يوم الخميس بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال ذانك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن هنا يعني استحب أيضا صيام يوم الخميس مع الاثنين، فهما يومان، وهذه علة ثالثة سنشير إليها في فضل يوم فضل آخر ليوم الاثنين أنه ترفع فيه الأعمال ترفع فيه الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وفي الحديث الآخر الذي قلناه الآن أنه ترفع فيه ترفع، وهذا فضل ثالث في هذا الحديث. فهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب صومه يوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى يعني فضل يوم الاثنين بهذه الأمور، أو هي أيام فاضلة، وهو منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه. فهل هذا دليل على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لا، ليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل، صام. فإن كنت تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فصم كما صام. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل، لم يجمع ناس، لم يرقصوا، لم ينشدوا، لم يوزع طعاما، لم يحيي تلك الليلة وتسمى الليلة الشريفة وصاحب هذه الليلة والمدائح التي يخرج بها أصحاب المدح يعني عن حد الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله، الله سبحانه وتعالى زكاه، وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يكذب له، فضله ثابت بالكتاب وبالسنة، ففضله عظيم صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هل هذا دليل؟ لا، ليس فيه دليل. غاية ما في الأمر إن كنت تريد أن تفعل شيئا في هذا اليوم فصم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، صم. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين هم أحب الأمة له صلى الله عليه وسلم وهو أحبهم إليهم، كان الواحد منهم يفديه بنفسه صلى الله عليه وسلم. قصة أبي قتادة راوي هذا الحديث، كان في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسهروا وفي الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، فجاءه النعاس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يميل حتى يكاد أن يسقط، فيأتي أبو قتادة بجمله بجانب جمل النبي صلى الله عليه وسلم فيسنده حتى لا يسقط والنبي لا يدري. المرة الأولى أختصر الحديث، المرة الثانية وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من متى تصنع هذا؟ قال من أول الليل، منذ الليلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حبهم. كان في غزوة أحد يجوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو طلحة راميا ماهرا في الرماية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول له ارمي فداك أبي وأمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى وهو على الصخرات يشرف هكذا ينظر أين يقع سهم أبي طلحة، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، نحري دون نحرك، لا يصيبك سهم من هؤلاء المشركين. يقول له ويضع نفسه ترسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فيقول له لا تشرف نحري دون نحرك، فيجعل نحره يتلقى السهام دون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ذهل، وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت رأسه بالسيف. فجاء وتلى عليه أبو بكر الآية فقال كأنه لم يسمعها إلا الآن، ذهل من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيعقل أن يكون هناك شيء فيه إظهار لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلونه؟ ثم يعني الصحابة في عهد النبي، هو لم يحتفل، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرون بالجنة لم يحتفلوا، القرن كامل لم يحتفل، القرن الثاني المفضل، القرن الثالث المفضل كما جاء في الحديث، جاء في القرن الرابع في سنة 362 وأحدث هذا الاحتفال الرافضة الفاطميون العبيديون أعداء الدين، أعداء الملة، أعداء الإسلام، فأحدثوا هذه البدعة في سنة 300. يعني هذا الفضل احتفظ به للرافضة، ما اكتشفه إلا هؤلاء، والله إن هذا لا 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 غير صحيح. 362، واقرأوا ما كتبه الحافظ ابن كثير، واقرأوا ما كتبه المقريزي في الخطط، وما كتبوا عن هؤلاء، قالوا بأنهم أنجس ملوك ظهروا على المسلمين. فيقتدى بهم بعض الناس عن حسن نية وبعضهم عن جهل، وتتابعت الأمور وأصبح يعني مألوفا. وإلا فالصحيح أنه لا دليل فيه، لا دليل فيه على ذلك. وإن قال من قال، لأن الحق أحق أن يتبع، وهذا عبادة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، من أعظم العبادة. فهل يعقل أن لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعبادة توقيفية، لا يجوز أن يأتي أحد بعبادة إن قالوا ليست عبادة قل إذن لماذا تفعلون، وإن قالوا عبادة نقول أين الدليل، لأن الأصل في العبادة الحظر، لا يمكن لأحد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا محدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل ذلك يعني يقف في وجه هذا. وهذا ذكرناه بالمناسبة لأن بعض الناس يظن أن في هذا دليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صيام الدهر منهي عنه كما سيأتينا حديث، لا يجوز للإنسان أن يصوم السنة كاملة، وسيأتينا في هذا حديث. لكن الله سبحانه وتعالى جعل البديل، صوم رمضان والحسنة بعشر أمثالها، السنة 360 يوما. طيب شهر رمضان كل يوم الحسنة بعشر أمثالها، إذا صمت رمضان 30 في 10 ب300 وستة أيام في 10 ب60 كأنك صمت، هذا فضل الله، ألا يتعرض له الناس؟ وما يحكى أن بعض الأئمة كره ذلك لا يصح، يعني قالوا بأن مالك قال: أنا لم أرى أهل الفضل أهل المدينة يعملون، ورد ذلك أعلم الناس بحال مالك وهو الإمام أبو عمر بن عبد البر، فقال هذا ليس صحيحا عن مالك. فقال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. بين ذلك في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أي بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. سنة رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام في عشرة بستين. طيب يبقى حول هذا بعض الأمور يسأل عنها وبينها أهل العلم: هل يلزم من صيام الستة التتابع أن يصومها متوالية أو يجوز التفريق؟ يجوز التفريق والتتابع أفضل إن تيسر، لكنه يجوز. طيب هل يجوز أن يصوم ابتداء بعد العيد، أو هل يجب أو هل يلزم أن يصوم مباشرة بعد العيد، أو يجوز له أن يؤخر إلى 20 إلى 15 إلى 10؟ يجوز، لكن قال أهل العلم: المسارعة إلى الخير أفضل، لأنه لا يدري هل يحيا إلى 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 يوم 20 أو لا يمكن، أو هل يكون في هذا اليوم قادرا على الصيام أو يحصل له ما يمنعه، فالمسارعة إلى الخير أفضل. لكنه من حيث الجواز يجوز، يصوم في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، المهم أن يصوم ذلك في ماذا؟ في شهر شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يعين ولم يحدد وقتا ولا زمنا ولا يوما. ثم سؤال آخر: من عليه قضاء؟ من عليه قضاء؟ إنسان مسافر، امرأة حائض، هل يبدأ بصيام الست أو يبدأ بالقضاء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ بالقضاء، لأنه واجب لو مات يسأل عنه، أما هذا فهو سنة ومستحب ولا يسأل عنه ولا يقال له فرط. فأهل العلم يقولون بل يجب عليه أن يصوم القضاء أولا، ثم هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، يبدأ بالقضاء ثم يصوم الستة. طيب، ومسألة أخرى أيضا ذكروها: هل يقضى في غير شوال؟ يعني واحد ما صام في شوال لكن بيصوم في ذا القعدة، هل يجوز؟ قالوا لا. الصواب أيضا، وإن قال به من قال، قالوا لأن النبي حدد شوال لهذا الصيام، فقال ثم أتبعه ستا من ماذا؟ من شوال، من شوال. أما من غير شوال فإنه واقع في غير، ينوي به صيام الثلاثة أيام أو صيام مطلق، وسيأتينا أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر أيضا فيه فضل كبير. العلماء قالوا في مسألة القضاء أن من صام الست قبل أن يقضي لم يصدق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لأنه صام بعض رمضان وبقي عليه بعض، فقالوا هذا لا يصدق إلا على من صام رمضان كاملا، فإن كان عليه قضاء يكون قضاء يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليها الحديث في الصحيحين، يعني هو في أعلى درجات الصحة. فضل عظيم، باعد الله وجهه، وذكر الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان، وإلا فالمقصود البدن كله، المقصود البدن كله، وإنما عبر بالوجه لأنه أشرف ما في الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوم في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. هنيئا للمرابطين الآن في 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 وجاه العدو، هنيئا لهم والله، ثم هنيئا لهم. هؤلاء جمعوا بين شدة الصيام وشدة المرابطة وهذا الحر الشديد وشراسة هؤلاء المجرمين الذين يريدون هدم الإسلام وقتل أهل السنة جميعا، والله لو تمكنوا ما تركوا حيا منهم، وانظروا ما يفعلون الآن لعنة الله عليهم. هؤلاء جمعوا هذا كله، والله إنهم لا يبشرون بمثل هذا، وإنهم لا يفخرون، ونحن نفخر بهم أيضا أن يقال مثل هذا باعد الله. هذا يحتاج إلى ما فقط إلى احتساب أنه فعل هذا الفعل لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن العمل، ونكرر هذا كثيرا، لا يقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نقول الاحتساب، وشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا لم يخلص فيه، أراد فيه الرياء أو أراد الدنيا، فعمله مردود عليه، ليس عليه إلا التعب ولا أجر له أبدا. ومن عمل عملا ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود عليه، ولذلك نقول أن المولد هذا مردود على صاحبه. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. العلماء لهم في قوله في سبيل الله قولان: قيل الجهاد، وقال من قال بهذا القول قال لأن هذه اللفظة لفظة الجهاد في سبيل الله يعني تطلق يعني أصبح عرفا أو هي حقيقة تطلق على ماذا؟ على جهاد العدو. وقيل أنه يعني العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، العمل لوجه الله سبحانه وتعالى يعني سواء كان في جهاد أو في غيره. فمن صام لوجه الله سبحانه وتعالى مخلصا يرجو ما عند الله، وإن لم يكن مرابطا وإن لم يكن في مواجهة العدو فيرجى أن يكون داخلا في هذا الحديث. والشيخ ابن باز يقول هذا قول قوي، القول بأنه يعني شامل للجهاد وغير الجهاد، لكنه في الجهاد أفضل بلا شك لجمعه بين جمع من المشقات أكثر من مشقة، والأجر على قدر النصب، والأجر على قدر النصب. طيب على القول بأنه في سبيل الله، على القول بأن المراد في سبيل الله، هذا قالوا محمول على ما لم يكن في مواجهة العدو، لأنه إذا كان في المعركة وقت المواجهة فإن هذا يضعف المحارب في الحرب، فحينئذ يؤمر بالإفطار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أما إذا كان في الرباط يعني لم تنشب المعركة أو في الطريق إلى الجبهة فإنه يجوز له الصيام، لأن الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، يعني هنا حالتان، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. يقول أبو سعيد فكانت رخصة، ما قال لهم النبي أفطروا، قال لهم عرض عليهم عرضا ففيه رخصة، قال أنتم دنوتم قاربتم مواجهة عدوكم، قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، ثم سكت. قال وفهم الصحابة ذلك، ولذلك قال أبو سعيد فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. قال ثم نزلنا منزلا آخر أقرب، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، الصباح ستواجهون عدوكم، ستلقون عدوكم، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة. من هنا أخذ العلماء بأنه في المعركة إذا نشبت المعركة فإنه لا 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 ينهى عن الصيام حينئذ، لأن الصيام يضعف المقاتل وقد يكون ضعفه قوة للعدو، ويكون في ضعفه قوة للعدو، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالإفطار. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني هذا في بعض الأحيان، يعني في بعض أحيانه يصوم، يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، كأنه لا يريد أن يفطر هذه المرة. ثم تقول ويفطر في حال أخرى، يعني وأحيانا يفطر حتى نقول لا يصوم، فمرة يسر الصوم حتى يظن يسرد الصوم حتى يظن أنه لن يفطر، ومرة يرونه يسرد الإفطار حتى يظنون أنه لا يصوم. فما الحامل، ما السبب؟ قالوا لأن هذا حسب أحوال النبي وشغله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمور المسلمين اشتغل بذلك بتنظيم أمور المسلمين وحل أمورهم ولا يصوم في ذلك الوقت لأنه الصيام قد يشق عليه. وإذا خف عنه الشغل صلى الله عليه وسلم صام حتى يظنون أنه لا يفطر. وهذا يعني من يسر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والناس يعني السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير أو صفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يصوم في وقت يعني يؤدي الصيام فيه بنشاط ولا يمل أولى له. ثم قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط أبدا. قط هذه معناها أنه لا يوجد شهر صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا رمضان أبدا، يعني لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. ثم قالت تبين أنه كان يكثر الصيام في أي شهر؟ في شعبان. فقالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. في بعض الروايات كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني والعرب تطلق كله أحيانا وهو نادر، ويريدون البعض ولا يريدون الكل، بل هذا يعني هي فسرته في بعض الروايات. فقالت كان يصوم رمضان كله، يعني معظمه، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. استدركت في آخر، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في رمضان أكثر من أي شهر. ولذلك سأله أسامة بن زيد أنه قال له لم أرك تصوم في شهر أكثر من شعبان، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه يعني من رواية أخرى من صحابي آخر تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، وهذه السنة الآن قليل من يعمل بها، لا أقول مهجورة بالكامل، لكن يعني قليل من يتنبه لها. قالوا والحكمة في ذلك إما تعويد النفس على 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 الصيام ليكون في رمضان يعني مستعدا للصيام ويعني لا يؤثر فيه، أو قيل أنه تعظيما لرمضان كما تعظم الصلاة الفريضة بالراتبة التي قبلها، يعني هو كصلاة النافلة كالراتبة مع الفرائض، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على فضل صيام 3 أيام البيض، وسميت بيض لأن لياليها مقمرة بيضاء من القمر، القمر يخرج كاملا في 13 و14 و15 فيكون الليل مضيئا أبيض، فسميت أيام البيض أي أيام الليالي البيض، الأيام التي لياليها بيض. فهذا فيه، هناك حديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء، حديث بمشروعية صيام 3 أيام مطلقة من كل شهر، ولم يحدد فيها 13 و14 و15، فهي الأكثر. بعض الناس الآن من ظنهم أن الصيام إنما هو في 3 أيام البيض فقط، إذا فاتت هذه لا يصوم، وهذا خطأ، خطأ، لأنهم يعني الأحاديث الصحيحة التي هي أصح بكثير كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز من حديث أبي ذر هذا الذي حدد فيه 13 و14 و15 هي أصح منه بكثير، لم تحدد يوما. فمن صام في أي يوم من الشهر صام 3 أيام فقد نال الفضل الموعود. ولذلك أقرأ عليكم الآن كلام الشيخ ابن باز بنصه، فهو لا يرى يعني قصر الصيام، فضل الصيام على 13، بل لو صام بعد 20 أو في 10 الأولى أو في الوسط فكل ذلك يحصل له هذا الأجر. يقول رحمه الله تعالى: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض، بل يصوم متى شاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين أيضا، وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر. فإذا صام 3 أيام من كل شهر في 10 الأول أو في 10 الأوسط أو في 10 الأخيرة حصل له الأجر، وإذا وافق البيض فذلك أفضل جمعا بين الأدلة. هذا القول الوسط، هذا القول الوسط، ولا نفهم الناس أنه إذا فاتته البيض لا يصوم، بل هو يصوم وإن شاء الله يكون له الأجر. تريد أن تتحرى هذا لأن هذا الحديث ورد فيه، فهو أفضل جمعا بين الأدلة، ولك ما نويت، وإن شاء الله تكون قد حزت خيرا كثيرا. لكن لا يظن أنه لا يصام 3 أيام إلا هذه، بل إنه يصوم 3 أيام من الشهر ويحصل له ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود: غير رمضان، أما رمضان فلا يحتاج إلى إذن، بل حتى قضاء رمضان لا يحتاج إلى إذن، قضاء رمضان لأنه واجب، لكن الباقي لا بد أن تستأذن. حتى أن بعض أهل العلم يقول، بعضهم يقول يصح مع الإثم، وبعضهم يقول لا، هذا غير مأذون فيه فلا يصح أصلا. وقالوا لو نذرت أن تصوم 3 أيام أو أكثر أو أقل ولم يوافقها زوجها على ذلك فإنها تكفر كفارة يمين ولا تصوم، لأن حق زوجها أعظم من النذر. علينا أن نعلم نساءنا هذا، يعني هي تصوم متى شاءت وتفطر متى شاءت، إلا الحديث يقول وزوجها شاهد، يعني مفهومه أنه إذا كان مسافرا فإنها يجوز لها أن تصوم ولو لم تستأذنه، لأنه لا حق له، يعني لا يضيع عليه حق، في لأنه غائب غير حاضر غير شاهد. فالمهم أنه لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه إلا إذا كان صوما واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان أو قضاء رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين, يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر ويوم النحر يحرم صيامهما, يوم العيد, يوم عيد الفطر يحرم صيامه ولا يجوز صيامه ولا ينعقد, وصيامه غير صحيح, والنهي يقتضي الفساد فهو منهي عنه وصيامه فاسد. ويوم عيد الأضحى أيضا, وسيأتينا أيام التشريق أيضا في الحديث التالي. فهذه الأحاديث, هذا الحديث أولا لوحده في, في, في العيدين, عيد الفطر وعيد الأضحى. وفي أحاديث أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان يومان نهى رسول الله, هذا قول عمر بن الخطاب, يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها, يوم فطركم ومن صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. فهو هذا يوم فرح ويوم فطر ويوم تظهر فيه شعائر خاصة, ومنها الفطر, وفي الأضحى الأكل من الأضاحي. ثم قال رحمه الله وعن نبيشة الهذلية الهذلي, عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل, رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا في أيام التشريق, يعني الآن أصبح عندنا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من, من, من ذي الحجة, هذا هو يوم النحر لا يجوز صيامه, وأيضا أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر, فأصبح خمسة أيام لا يجوز صيامها, يحرم صيامها, يوم الفطر ويوم النحر يوم عيد الأضحى اليوم الأول اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر, هذه أيام التشريق الحادي عشر. وسميت أيام التشريق لأن أهل منى في القديم كانوا يقددون اللحم وينشرونه للشمس حتى يجف, وهذا هو التشريق, يشرقونه بالشمس من أجل أن يجف, فسميت أيام التشريق. فهذه الأيام لا يجوز صيامها, الحادي عشر يوم عيد الفطر ويوم الأضحى اليوم العاشر, هذه لا استثناء فيها, لا استثناء فيها بحال, لا يجوز لأحد أن يصوم فيها. لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجوز أن يصومها الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي, الذي لم يجد الهدي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن لم يكن قد صام قبل أيام التشريق فإنه يجوز له أن يصوم, أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, أما العاشر فلا يجوز له أن يصومه. إذن هذه الخمسة الأيام يومان منها لا استثناء فيها, لا يجوز, يحرم صيامها, يوم الفطر ويوم الأضحى يوم النحر, وثلاثة أيام لا يجوز صيامها إلا لمن لزمه هدي التمتع ولم يجده, وما لم يجده فيجوز له أن يصوم ذلك. ونكتفي بهذا, ونسأل الله جلت قدرته أن يغفر ذنوبنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يلهمنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.